بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد. والرحمن علم القرآن. قال تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم. أهمية أن يكون لدينا رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. تابعوا هذا اللقاء، والرحمن علم القرآن.
اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا الله.
برحب بحضراتكم مرة أخرى، وأرحب بضيفي الكريمين دكتور محمد هداية. أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك طيب.
أهلا وسهلا محمد، كل سنة وحضرتك طيب.
فضيلة الشيخ محمد جبريل، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بكامل الصحة والسلامة. أهلا وسهلا.
مع خلق آخر وفضيلة أخرى من فضائل الإسلام التي نتعلمها، ونكتشف في كل مرة أن كل خلق وفضيلة تفضي إلى آخر أو إلى أخرى، وأنها مرتبطة بعضها ببعض. سنشرع فورا في الشرح والتحليل والتفسير بعد أن نستمع لخير الكلام كلام الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسأل عربهم بلهم إذا خوله اعتمد أنا دعي لي من قبل أن زاد ليضل عبيل تعبثك قلا إنك من عبد الله أم قانتنا ناء الليل سلاه وقائح الآخر وأرجو رحمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. لقاؤنا في هذا اللقاء عن الرجاء. الرجاء دكتور هداية مرتبط على ما أعتقد باليقين. الإنسان عنده يقين في الله وفي رحمته وفي البعث، الموت أولا وفي البعث، والحساب والثواب والعقاب، إما الجنة أو النار. ولكن أولا نبدأ يعني مفهوم كلمة الرجاء في اللغة العربية، وكيف يرجو الإنسان رحمة ربي سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. في الحقيقة الزعلاء أصعب الكلمات في اللغة ولغة لأنها القرآن. القرآن بمعنى مختلفين تتطول أمل، هي المعنى ضد في التوقع بعض معاني الحديث الشريف، لكننا وجدنا لها معنى تماما عن الأمل فتأتي بمعنى الخوف طبعا مختلف أو يكون قيد. يعني شوف حضرتك أمل وأتمنى رضاك عائلة رحمة الله وأنت واسطة اللي بتخلي حضرتك تقول اليقين ده جدا. لكن حينما نجد مثلا قول الحق تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا يمكن أبدا الرجاء هنا يبقى الأمل، فهو الخوف. والفراء حاول يحل هذه المشكلة فقال أن الرجاء بمعنى الخوف في الجحد أي في النفي إذا سبقها حرف نفي، فلقيناها في بعض المواضع أبدا ما تمشيش خوف تمشي أمل. فهي من الكلمات التي يأتي معناها للمستمع أو للقارئ حسب إضافتها. فإذا قلنا مثلا في آية واحدة تجد المعنيين، تجد مثلا قول الحق تبارك وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله ممكن هنا تبقى إيه، يخاف الله أو يأمل في في رحمة الله أو في لقاء الله برحمة الله، لكن لما تيجي عند اليوم الآخر لا يمكن أبدا تبقى أمل، لأن أي عاقل لا يأمل في اليوم يعني لازم يخاف منه عشان يبقى موقفه فيه كويس. فتلاقي كلمة الرجاء يا أستاذ علاء من الكلمات التي حسب معناها يقدر القارئ أو السامع يطلع المعنى أو يقف على معناه. فإذا كان الله تبارك وتعالى الإضافة إلى الله تمشي بالمعنيين، يا إما الخوف يا إما الأمل، وده يبين عظمة الاسم، عظمة الاسم الأعظم الله. تجد الإنسان المؤمن بهذه الكلمة يطمئن على عكس الكافر، والكافر يبقى له موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. الذي لا يبالي في الدنيا يخافه في الآخرة، ولذلك لا يجتمع على المؤمن أمنين ولا خوفين.
مؤمن لا يجتمع عليه لا
أمن
ولا خوف،
لا يمكن
خوفين.
إن أمن الله في الدنيا خافه في الآخرة، وإن خاف الله في الدنيا هو ده المؤمن بقى. إن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. الحكاية دي بقول حضرتك تبين معنى الرجاء، إن المؤمن لما يسمع كلمة الله، أي إنسان مؤمن ما بيخافش، بيأمل ويبقى فرحان، لأن كلمة الله عنده تعني الرحمة على عكس الكافر. وإن أظهر يعني حتى زعل، لو أظهر إنه هو مش همه، لكن تلاقي جواه رعب داخلي من هذا الاسم الأعظم. وهذا الكلام سيتضح يوم القيامة. في اليوم الآخر تجد حضرتك المؤمن يخاف هذا اليوم مهما كانت أعماله، يعني بل بالعكس كلما حسنت الأعمال خاف المؤمن هذا اليوم، والنتيجة بتبقى إيه؟ هذا الخوف، الأمن في هذا اليوم. فالرجاء إذا جاءت وطبعا ده بقول حضرتك خلاصة حل المعنى علشان نوفق بين قول ابن سيدة والفراء وابن سيرين، كل الناس اللي حاولوا يجد لها معنى بعد ما وقفوا على بعض المعاني آيات نقضت هذا المعنى. فاحنا قلنا عشان نحل المشكلة أن هذه المعنى انت حضرتك تقدر من الآية من السياق، أيوة من السياق أو من نفس مضمون الآية نفسه نقدر نعرف المعنى خوف ولا أمل، لأن يبقى اتفقنا أن المعنى بتاعها يا إما يجي بمعنى الخوف يا إما يجي بمعنى الأمل. إن أضيفت إلى الله تبارك وتعالى للمؤمن تأتي بمعنى الأمل، وإن أضيفت إلى اليوم الآخر والنار والعذاب يبقى طبعا بمعنى الخوف. أسأل الله السلامة.
آمين يا رب العالمين. إذن لو شيخ جميل، لو طبقنا معنى الرجاء من باب الترغيب في رحمة الله والتبشير برحمة الله، أهمية أن يكون إنسان في حياته، إحنا طبعا كلنا بشر ما إحناش ملائكة، نصيب أحيانا ونخطئ أحيانا، يعني إيه أهمية الإنسان وهو بيسير في درب الحياة يكون عنده هذا الرجاء في رحمة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. لابد أن يكون عند المسلم ثقة ورجاء في رحمة الله. ألم يقل مولى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا في سورة الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال أيضا في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحتى يطمئن الله عز وجل أنه دائما إذا ذكر النار تبعها بذكر الجنة. ورجاؤك أخي المسلم أن تثق في استجابة الله لك بعد دعائك. قال بعض الصالحين أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. قمة الرجاء والثقة في رحمة الله أجدها أو نجدها جميعا في قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذه الآية ذكرها ابن كثير في تفسيره، ولها قصة عجيبة عند أحد التابعين واسمه محمد بن المنكدر، حيث كان في سفر ثم قابله قاطع طريق فقاله دمك ومالك، فقال له محمد خذ مالي واتركني لأولادي. قال كلا. قال إذن اتركني أصلي ركعتين لله. قال له اللص لك ذلك. فوقف يصلي وقال محمد ألبس علي القرآن، يعني مش فاكر ولا آية إلا هذه الآية: أمن يجيب مضطر إذا دعا. يقول محمد بن المنكدر رضي الله عنه: فلما انتهيت من صلاتي رأيت فارسا قد قتل اللص قاطع الطريق، فقلت له: من أنت؟ قال: لا شأن لك. قال: أقسمت عليك بالله من أنت؟ قال: أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعا. أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعا. فلا بد للمسلم أن يكون عنده ثقة ورجاء ورحمة فيما عند الله، فهو سبحانه وتعالى رجاؤنا، وهو أحن وأرحم من الأم الوالدة بولدها.
اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة. دكتور هداية، حاسس ان في معاني اخرى كثيرة جدا عمالة تذكر ايات يعني: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. طيب انا سؤالي هنا، احنا اتكلمنا قبل كده عن معنى كلمة ظن وتفسيرتها المختلفة.
نعم.
ظن الانسان بمعنى علم، ولا ظن معناها شك.
ايوه.
طيب هنا كلمة يرجو لقاء ربه، ليه خلاها رجاء؟ يعني لو انا بقى خاطب المؤمن الواثق المتيقن من الموت ومن البعث ومن لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قال فمن كان يرجو؟ ليه؟
هو هنا باجتماع آراء أهل التحقيق بعد اختلاف المفسرين وأهل الحديث في هذه الآية بالذات، الرجاء هنا هو الخوف. فمن كان يخاف لقاء الله فليعمل عملا صالحا. ما بقول حضرتك أهل التحقيق تمن بيحلونا المشاكل اللي بين أهل التفسير وأهل الحديث. وعشان كده أنا تملي بحب قوي عمل التحقيق. ليه؟ لأن من الكلمات الصعبة جدا كلمة الرجاء، عشان نطلع معناها لوحدها كده العراق. لو قلت الرجاء يعني إيه، هتلاقي اثنين بيقولوا لك، لو سألت اثنين واحد بيقول لك الخوف وواحد بيقول لك الأمل، والاثنين يعجبك كلامهم، لأنك هتلاقي آيات كده وآيات كده. فالآية دي بالذات الرجاء هنا بمعنى الخوف، من خاف لقاء الله يعمل عملا صالحا ويجتهد علشان تبقى وقفته امام الله يوم القيامه. لدرجه يعني شوف حضرتك وفقت بين جزئيتين هامين جدا، ان هذا الذي اهتم وخاف اللقاء يوم اللقاء الاعظم مش هيقول اني علمت اني ملاقي الحسابين، هيقول ايه؟ اني ظننت. ويبقى الظن هنا بمعنى العلم. طب واحد يقول لك طب ليه جاب الظن؟ لان زي ما احنا شرحناها على اربع مراحل الادراك، هي اقرب المراحل للعلم، بس هو ما يقدرش في حضره علام الغيوب يقول اعلم ادبا. يبقى ده كان خايف فعلا ربنا. بتؤكد كلمه ظننت هنا تؤكد ان ده كان يرجو لقاء الله، ويرجو هنا بمعنى ايه بقى؟ يخاف، انه كان خايف لقاء الله فاجتهد وعمل، ومن كتر ما هو عارف مقام الحق جه قدامه وما قالش اني علمته، مع ان هو كان يعلم بدليل انه عمل، قال اني ظننت ادبا. ولذلك يقول لك من عرف الله خافه، ومن خاف الله امتثل اوامره، ومن امتثل اوامره اجتنب نواهيه، ومن كان خلقه ذلك كان احسن الواقفين بين يديه امام الله يوم القيامه.
من هذه الآية أركز على شيء مهم جدا، وهو التوحيد وفضل لا إله إلا الله. لأن الآية قالت ولا يشرك بعبادة ذات ربه أحدا.
أيوة.
إذن السؤالين المربوطين ببعض.
نعم.
فضل لا إله إلا الله، فضل هذا التوحيد، بشرنا أمة الإسلام أن من قال لا إله إلا الله له فضل كبير يوم القيامة، وبالتالي الأمر مرتبط بالرجاء في الدنيا. عندما أقول لا إله إلا الله خالصا لوجه الله تعالى، فعندي رجاء في رحمة الله إنه سيتجاوز عن كثير
وكثير. ويبقى الرجاء هنا بمعنى الأمل بقى.
بالضبط كده.
نعم.
نخوض في فضل لا إله إلا الله.
والله يا أستاذ علاء، يعني ربنا يفتح ليك وعليك، إن هذه الكلمات فعلا بتذكرنا بموقف عرض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، واعترض أحدهم من هذا القول أو على هذا القول. بمعنى ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان الناس، بعض الناس مش متصور قيمة لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
فشوف انا قلت لحضرتك زمان ان 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 الايه اللي بتقول ولا ان الله يغفر لا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، على قد ما هي بتوضح ان الشرك عقاب النار، انما هي في مضمونها دعوه للمشرك ان يعود الى لا اله الا الله. شوف حضرتك لو سمعناها مره ثانيه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كان ويغفر ما دون ذلك دعوه للمشرك ارجع عن الشرك يغفر لك ما اللي غيره. ودي بتبين قيمه لا اله الا الله. بمعنى ايه؟ في روايه استعلاها عند الامام مسلم بتعجبني جدا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله، مش من قال بس، الروايه دي بتعجبني عشان العمل. من مات وهو يعلم، يعني هو عمل بلا اله الا الله. هذا الكلام يبان قوي في حديث لسيدنا النبي كان قاعد في وسط الصحابه وبيقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فسيدنا ابو ذر الغفاري اعتراض لطيف جدا، واشار بيده مستوقفا الرسول، قال يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ فسيدنا النبي فكر ده يعني ثواني كده، قال وان زنى وان سرق. فابو ذر الغفاري مش مستوعب، استوقفه تاني بصوت اعلى شويه، يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ سيدنا النبي برضه فكر دقيقه كده وقال له وان زنى وان سرق. ثالث مرة بقى علق صوت قوي أبو ذر الغفاري وقال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، يعني كأنه عايز يقول الرسول أنت مش واخد بالك ولا
أو هو مش مستوعبها،
مش مستوعبها وخايف يكون الرسول مش واخد باله. يقوم الرسول عشان يبين له إن هو واخد باله وإن قيمة لا إله إلا الله أعلى من تصور من يعترض، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. معنى الحديث إيه يا أستاذ علاء؟ إن قيمة لا إله إلا الله حتى إن سرق القائل أو العامل بها، حتى وإن زنى، والسرقة والسرقة والزنا والسرقة من أكبر الكبائر، لا إله إلا الله هتجعله إيه؟ يتوب إلى الله. يعني إيه دخل الجنة رغم أنف أبي ذر؟ إنه تاب. لا إله إلا الله عشان عمل بها، قالها وعمل بها وعملت هي فيه، جعلته بعد السرقة وبعد الزنا يعمل ايه؟ يتوب. سيدنا النبي لما يقول الكلام ده له حاصل في القرآن، بعد ربنا ما ذكر الاعمال من الكبائر القتل والسرقة والزنا، قال ايه بعد ما عمل؟ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، ان فضل عليهم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا. الا، والاستثناء هنا بقى يبين لك قيمة لا اله الا الله، الا من تاب وآمن بالله عليك، وهو وآمن بعد التوبة هيقول إيه؟
لا إله
إلا من تاب وآمن، أي قال لا إله إلا الله وجددها واستقام بعدها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش بس يغفر لهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكأني بحضرتك والشيخ جبريل وأنا في هذه الحلقة ندعو السادة المشاهدين، مهما عملت من الذنوب فبالرجاء سواء خوفا أو أملا ارجع إلى الله بقول لا إله إلا الله واستقم، ستجد الجنة هي الجزاء.
سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام له موقف شهير عندما قرأ بعض آيات القرآن وتذكرها في قول سيدنا إبراهيم وبعض الأنبياء، ثم بكى، ثم ينزل الروح الأمين سيدنا جبريل عليه،
سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى.
سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى.
نعم.
فينزل الروح الأمين جبريل ويبشر أمة الإسلام، المبشر محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى لن يسوء هذه الأمة ولن
يسوء الرسول فيها
في أمته. نريد أن نتذكر هذا الحديث وهذا الموقف لأنه برضو فيه معاني كثيرة مرتبطة أيضا بالرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لقد بكى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. المرة الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سماه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، شرك الله في صفتين بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يبكي على ذنوب أمته. الموقف الأول كان يبكي خوفا على ذنوب أمته، ووقف ذات ليلة يصلي قيام الليل بآية واحدة وهي في سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل عليه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وقيل 100 مرة. فسر ذلك بعض العلماء، ولماذا يستغفر الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يعطينا القدوة، فهذا حال رسول الله ثم بلنا نحن. الأمر الثاني أن كثرة استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استغفار لذنوب أمته. نعم. الموقف الثاني، بكى أيضا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال له جبريل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أخاف على أمتي. قال الله عز وجل لجبريل: أبشر حبيب محمدا عليه الصلاة والسلام وقل له: إنا سوف نرضيك في أمتك ولن نسوءك. فأنزل الله قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أرضى واحد من أمتي مخلد في النار. الموقف الثالث، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قائما فقال له جبريل: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من لأمتي من بعدي؟ فقال الله: يا حبيبي يا محمد. شوف الكلام اللطيف: يا حبيبي يا محمد، أنا رب لطيف وعبادي خلق ضعيف وأنت نبي شريف، فكيف يضيع ضعيف بين لطيف وشريف؟ سبحان الله اللطيف. اللهم صل على النبي الشريف.
في هذا المقام نخلص من الحديث إلى كلمة الحق. نعم. الرجاء مرتبط بالحق.
نعم.
حق الله على العباد وحق العباد على الله، ما هو
حق الله على عباده؟ أن يجدنا حيث أمرنا، وأن يفتقدنا سبحانه وتعالى وإن كان هو لا يفتقدنا. الفقد هنا بمعنى البعد عن المعاصي حيث نهانا، لأن الله لا يفتقد أحد، الله معنا في كل زمان ومكان. الحق حقي أنا على الله تبارك وتعالى الرجاء، لو الناس
فهمة ما دمت لا أشرك بالله شيء.
حقي على الحق تبارك وتعالى أن أنا أرجو يعني إيه؟ أنا بالمعنى البلدي بتاعنا أنا عشمان في وجهه. أنا عشمان في وجه الله. ولذلك المسلم يعيش بين، يا أستاذ علاء، بذكائه بين الخوف والرجاء، ويبقى شوف تملي الخوف جه مع الرجاء اللي هو بمعنى الأمل، كأن الكلمة فعلا تشمل المعنيين.
أعتقد هنا في حديث سيدنا أبو ذر برضه.
نعم.
محط الله
على الأيوة.
أيوة.
نعم صح.
محط الله على العباد، محط العباد على الله. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك،
أن غفر لهم الذنوب. نعم.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين إن شاء الله يا رحمن.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا رجاء المذنبين، يا رجاء المذنبين، يا رجاء المذنبين، عافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أمان الخائفين، أمنا من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تجعل رجاءنا إلا فيك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل ذلنا إلا بين يديك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، ويا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، ويا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انفعنا بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها، واجعلنا عند الموت ناطقين بها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.